نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. إذا كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تحضره الآن وأن تفتحه على الأصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن ما جرى بعد حلول الروح القدس على الكنيسة الباكرة. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل، ابتداء بالأصحاح التاسع والعدد الأول، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح التاسع في العددين الأول والثاني: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. كنا صديق المستمع قد التقينا بشاول في الأصحاح السابع من سفر أعمال الرسل، فقد قرأنا في العدد 58 أن اليهود أخرجوا استفانوس خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول. وقد قرأنا أيضا في العدد الأول من الأصحاح الثامن أن شاول كان راضيا بقتل استفانوس. وقد قرأنا أيضا في بداية الأصحاح الثامن الكلمات التالية: وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة، وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. ونقرأ الآن عزيزي المستمع عن تفاصيل ما حدث آنذاك. فقد كان شاول ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. كان شاول أحد القادة الدينيين الذين شجعوا على اضطهاد الكنيسة في ذلك الوقت، وبسبب ذلك الاضطهاد العنيف اضطر كثيرون إلى الفرار من أورشليم، فتشتتوا في نواحي اليهودية والسامرة. والحقيقة صديق المستمع هي أنهم ذهبوا إلى أماكن كثيرة وكانوا يكرزون برسالة الإنجيل، لكن شاول لم يهدأ بفرار المسيحيين من أورشليم، بل إنه ذهب إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى مجامع اليهود في دمشق لتسهيل القبض على المسيحيين، فقد أراد شاول أن يسوقهم مقيدين إلى أورشليم. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح التاسع والعدد الثالث: وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء. ونحن نعلم من خلال ما قاله بولس الرسول عن اختباره هذا أن النور الذي أبرق حوله كان نورا عظيما. فهو يقول في سفر أعمال الرسل الأصحاح 22:6: فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم. ونحن نعلم أيضا أن النور كان أقوى من لمعان الشمس. فعندما وقف بولس الرسول للدفاع عن نفسه أمام الملك أجريباس، قال في سفر أعمال الرسل الأصحاح 26:12: ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. ونتابع صديق المستمع ما حصل مع الرسول بولس في الأصحاح 9:5: فسقط أي شاول على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. نلاحظ هنا صديق المستمع أن الرب يسوع يقرن نفسه بالكنيسة، فعندما قال لشاول لماذا تضطهدني، كان شاول في الأصل يضطهد الكنيسة، لكن يسوع قرن نفسه بالكنيسة. بعبارة أخرى، فإن أي اضطهاد للكنيسة هو اضطهاد ليسوع شخصيا. وعندما قال الرب لشاول شاول شاول لماذا تضطهدني، فقال شاول: من أنت يا سيد؟ حينئذ قال له الرب يسوع: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. لعلك تذكر صديقي الخطاب القوي الذي ألقاه استفانوس أمام مجمع اليهود قبل استشهاده، وقد كان شاول حاضرا آنذاك، ومن المرجح أنه حاول أن يغلق أذنيه كي لا يسمع الحق المعلن على فم استفانوس، لكن يبدو أن ذلك الحق قد لمس قلبه رغما عنه، ولابد أن ما سمعه على لسان استفانوس دفعه إلى التفكير، فقد كان بولس متضلعا من أسفار العهد القديم، لذا لابد أنه أدرك أن ما قاله استفانوس كان يتفق تماما مع الأسفار المقدسة، لكنه كان يخوض صراعا داخليا آنذاك. ويا للعجب، فكثيرا ما نرى أشخاصا متحجرين في أفكارهم وقلوبهم، وقد يخيل إلينا أن توصيل رسالة الخلاص إلى هؤلاء هو من رابع المستحيلات، لكننا قد ندهش إن علمنا أنهم أقرب إلى الخلاص من كثيرين. فالأشخاص الذين يبدون متحجرين في الظاهر يخوضون حربا شرسة في داخلهم، لذا فإنهم يقاومون الحق لأنه يسطع كأشعة الشمس القوية داخل سراديب نفوسهم المظلمة. وكما قرأنا سابقا، فإن الشهود الذين رجموا استفانوس خلعوا ثيابهم عند رجلي شاول. ولا شك أن شاول سمع استفانوس وهو يقول قبل استشهاده: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وفي تلك الأثناء كان الله قد ابتدأ عمله في قلب شاول، وكان شاول يقاوم عمل الروح القدس، لذلك فقد قال له الرب يسوع: صعب عليك أن ترفس مناخس. والمنخس أو المنخاس صديق المستمع هو قطعة حديدية مدببة تثبت في نهاية عصا، ويستخدم المنخاس عادة لحث الثور على السير والعمل، وكلما زاد الثور عنادا زاد النخس شدة وألما. وقد كان هذا القول يستخدم كنصيحة بعدم جدوى التمرد والعصيان، ولا سيما ضد السلطات الحاكمة، فمثل هذا التمرد لن يسفر إلا عن المزيد من الألم. لذا كأن الرب يسوع يقول لشاول هنا: كلما زادت مقاومتك لعمل الروح القدس زاد ألمك. وقد فهم بولس المعنى الذي قصده الرب يسوع، لذا فإننا نقرأ في العدد السادس أن شاول قال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ ونرى هنا صديق المستمع أن شاول تجاوب تجاوبا سليما إذ قال: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ وهذا يعلمنا جميعا درسا مهما، فعندما يدعوك الرب لا تقاوم ولا تعاند، بل قل: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ وقد كان رد الرب يسوع بسيطا جدا إذ قال لشاول: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وهذا يرينا عزيز المستمع أن الله الحي يقودنا تدريجيا، فهو لم يقدم لشاول قائمة طويلة من التعليمات والإرشادات التي ينبغي له أن يتقيد بها طوال حياته، بل نراه يقول له فقط: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. نكمل قصتنا عن الرسول بولس وما حدث معه في الأصحاح التاسع والعدد السابع: وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحد. نقرأ هنا صديق المستمع أن الرجال الذين كانوا مع شاول أو بولس سمعوا الصوت، لكن بولس يقول في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني والعشرين والعدد التاسع: والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فهل هناك تناقض هنا؟ بكل تأكيد لا يا صديقي، فالمقصود هو أن هؤلاء الرجال سمعوا صوتا من السماء، لكنه لم يكن صوتا مفهوما. فقد سمع شاول كلمات مفهومة، أما هم فسمعوا صوتا لكنهم لم يميزوا الكلمات، وهم لم ينظروا أحدا، فقد بهروا تماما. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح التاسع والعدد الثامن: فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق. يا لها من حادثة مدهشة، ويا له من اختبار. فقد قرأنا قبل قليل: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. أجل صديق المستمع، فقد كان شاول ذاهبا إلى دمشق بهدف القبض على المؤمنين المسيحيين، لكننا نراه هنا يدخل دمشق وهو لا يبصر أحدا، بل إن شخصا كان يمسك بيده لأنه كان كالأعمى. وكأن الرب يسوع يقول له: أين ذهبت سطوتك يا شاول؟ وأين ذهب جبروتك؟ وأين ذهبت تهديداتك؟ وأين ذهب عنادك؟ ونقرأ في العدد التاسع: وكان أي شاول 3 أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. إذن صديقي المستمع، فقد بقي شاول يعيش في ظلام دامس 3 أيام، ولا شك أن تغييرا جذريا كان يحدث في عقله وقلبه آنذاك، حتى إنه لم يأكل ولم يشرب. فقد كان الوقت قد حان لتغيير فلسفته ومعتقداته. وبعد أكثر من 30 سنة على هذا الاختبار العجيب، يكتب الرسول بولس إلى المؤمنين في فيليبي الأصحاح الثالث في العددين السابع والثامن فيقول: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. وهو يشير هنا إلى ذلك الاختبار الروحي الذي مر فيه وهو في طريقه إلى دمشق، فهناك عرف المسيح حق المعرفة. نعم صديقي المستمع، كان شاول ذاهبا لاضطهاد المؤمنين المسيحيين إطاعة لأوامر رئيس الكهنة، لكنه التقى يسوع شخصيا فتغيرت حياته بأسرها. وفي الأيام الثلاثة التي قضاها وهو لا يرى شيئا، لا يأكل ولا يشرب، كانت هناك ثورة فكرية تجري في حياته. فقد كان الله الحي يعدل مفاهيم شاول عنه وعن الأسفار المقدسة. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح التاسع والعدد العاشر: وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانية. فقال: ها أنا ذا يا رب. نلاحظ هنا عزيز المستمع أن حنانية لم يكن رسولا ولا شماسا، بل كان تلميذا. وكان كل ما قرأناه حتى الآن في هذا السفر العظيم يتحدث عن أعمال الرسل والشمامسة، فقد رأينا كيف استخدم الله الحي الرسل وكيف استخدم الشمامسة مثل استفانوس وفيلبس، والآن نرى كيف استخدم الله القدير تلميذا عاديا اسمه حنانية. والله يفعل ذلك لكي نعلم أننا لا نستطيع أن نضع أعماله في إطار معين. بعبارة أخرى، لا يمكننا أن نضع قيودا على طريقة الله أو أسلوبه أو أعماله، فالله قادر على كل شيء، وهو صاحب السيادة والسلطان، وهو يفعل ما يشاء ويستخدم من يشاء. ويمكننا صديق المستمع أن ندرك هذا الأمر من خلال المعجزات التي قام بها يسوع، فقد كان يشفي المرضى كل مرة بطريقة مختلفة، فقد شفى أشخاصا بكلمة منه، وقد شفى أشخاصا بلمسة منه، وقد شفى أعمى بأن طلع عينيه بالطين وأوصاه أن يذهب وأن يغتسل في بركة. من جهة أخرى، فإن الرسول بولس يعلمنا أن هناك مواهب روحية كثيرة ومتنوعة في جسد المسيح، وقد بيّن الله لنا من خلال سفر أعمال الرسل أنه يستخدم الرسل والشمامسة والتلاميذ العاديين. فمع أن حنانية كان تلميذا عاديا وليس رسولا أو شماسا، فقد كلمه الله في رؤيا قائلا له: يا حنانية. فأجاب حنانية: ها أنا ذا يا رب. وما أجمل أن نتعلم أن نجيب الرب هكذا. ثم نقرأ في العددين الحادي عشر والثاني عشر: فقال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه هو ذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. نفهم من هذا صديق المستمع أن شاول أو بولس كان يصلي طوال الأيام الثلاثة التي أصيب فيها بالعمى، وقد كان صائما، فقد كان يطلب وجه الرب. وقد قال الرب لحنانية أن يذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، وقد كان المستقيم شارعا رئيسا في دمشق، إذ إنه يمتد من شرق المدينة إلى غربها، وهو ما يزال قائما حتى يومنا هذا. وكان شاول مقيما في ذلك الشارع في بيت شخص يدعى يهوذا، وقد قال الرب لحنانية أنه سيجد في بيت يهوذا رجلا يصلي اسمه شاول، وقد أخبره أيضا أن شاول قد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. وهذا يعني أن الرب أعطى شاول رؤيا بأن شخصا اسمه حنانية سيأتي ويضع يده عليه كي يبصر ثانية. ونكمل ما حصل في العدد الثالث عشر: فأجاب حنانية: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم. يجدر التنويه عزيز المستمع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها لقب قديسين على المؤمنين المسيحيين في العهد الجديد. فنحن نقرأ في إنجيل متى عن قديسي العهد القديم، إذ يقول البشير متى في الأصحاح 27 والأعداد من 51 إلى 53: وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى 2 من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما هنا فقد استخدمت الكلمة قديسين للإشارة إلى المؤمنين المسيحيين. إذن فقد قال حنانية للرب: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم. وهو يكمل قائلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 9:14: وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. ربما كان اسم حنانية على رأس قائمة الأشخاص الذين كان شاول مزمعا أن يلقي القبض عليهم في دمشق. ونقرأ في 15: فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. وهذا يعني أن الرب أرسل بولس إلى 3 فئات من الناس، فقد أرسله إلى الأمم وإلى الملوك وإلى اليهود. ونحن نعلم أن بولس وقف أمام الملك أجريباس وأمام الإمبراطور نيرون في روما، ولكنه خدم أيضا بين الأمم واليهود على حد سواء. ويقول الله الحي هنا إنه هو الذي اختار شاول أو بولس وأهله لخدمة تردم الهوة بين المجتمعين اليهودي والأممي. وكان بولس قد نشأ في مدينة طرسوس، وكانت طرسوس مدينة رومانية حرة، لذلك كان بولس مواطنا رومانيا حرا يعيش في مدينة تسودها الثقافة اليونانية. وعندما بلغ سن 14 أرسله أبوه إلى أورشليم لإكمال تعليمه في مدرسة معلم يهودي بارز اسمه غملائيل. وهناك صار بولس متضلعا من الأسفار المقدسة، ولأنه كان من فئة الفريسيين فقد كان يعرف حق المعرفة العقلية اليهودية والناموس والأسفار المقدسة. وفي ضوء نشأته تلك فقد صار مطلعا على الثقافتين اليهودية واليونانية. وبذلك فقد هيأ الله شاول الطرسوسي الذي صار يعرف في وقت لاحق بالرسول بولس. أجل صديقي المستمع، لقد أفرز الرب شاول وهو ما يزال في بطن أمه، وجعله إناء مختارا له ليقوم بخدمة عابرة للثقافات. لذا فإن بولس يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9:20 إلى 22: فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. ثم يقول الرب لحنانية في سفر أعمال الرسل الأصحاح 9:16: لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. وقد تحدث بولس الرسول عن الصعوبات والمشقات التي تكبدها في خدمته لأجل الرب يسوع المسيح. ولضيق الوقت صديق المستمع، سنكمل حديثنا في الحلقة القادمة بمشيئة الرب يسوع. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على ما حدث بعد قيامة يسوع. أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون الرب الإله معك وأن يحفظك وأن يجتذبك إليه. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تتمكن دوما من العثور على مكان هادئ تتمكن فيه من قراءة كلمة الله والصلاة كي يتكلم الله إلى قلبك. وليت الرب يعطيك نعمة كي تدرك أن القيم الروحية أفضل وأهم من القيم التي يقدمها العالم لك. باسم يسوع المسيح، آمين.
كيف وأنت الحبيب يهوى قلبي سواك، فأنت غذاء نفسي قصد وعمري رضاك، فأنت غذاء نفسي قصد وعمري رضاك. لك ربي جملتي أغلى ما في الحياة، لك تبني فضتي، لك نفسي يا الله. كيف وأنت المجيب أرجو ربي سواك، فأنت تغني حياتي تعطي حسب غناك، فأنت تغني حياتي تعطي حسب غناك. لك ربي جملة.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.